الأمر الثاني من الأمور الثلاثة، الأشياء التي يختلفون عنا فيها ونختلف عنهم فيها، كما قلت أذكر أربعة أمور، أولها عنصر خلقهم، هم مخلوقون كما تقدم معنا لكن من مادة غير مادتنا، فنحن خلقنا، أعني أصلنا أبانا آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام من تراب، وهم خلقوا من نار، إذن عنصر خلقهم، مادة تكونهم تختلف عنا. وسبحان ربي الأرض والسماوات، هو الذي يخرج الأشياء المتقابلات المتضادات من بعضنا. نحن خلقنا من أي شيء؟ من تراب. قال الله جل وعلا في سورة الروم: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشر. تراب، والتراب كما ترون شكله ساكن متواضع لا حركة فيه ولا يعني اضطراب، خامد. ثم بعد ذلك صار بنو آدم يتحركون ولا يسكنون، وأصدق وصف فيهم حارس وهم، ولذلك هذا أطلق الأسماء، حارس مكتسب، همام ينمو ولا يسكن عن نية مكتسب. هذا حال الإنسان، إما أن يكتسب الخير أو الشر، وإما أن يهمنا بالنزع أو الضر. لا بد من هذا. وهذه النفوس يعني طواحين، لكن منهم من يطحن الحب ومنهم من يطحن الشوك. طواحين لا تفطر، راحة لا تفطر. إذا انظر لهذه الأشياء المتقابلة، كل مختلف عن بعضها، اضطراب هامد ساكن متواضع ذليل خاشع. ثم بعد ذلك إنسان مات يموت، يتحرك ويضطرب ولا يسكن. هذه أشياء متقابلة أخرجها الله من بعضها وهو على كل شيء قدير. انظر بعد ذلك لهذا الجان من مارد من نار، كيف خلقه سبحانه وتعالى أيضا وأعطاه القدرة على التشكل كما سيأتينا حسب مشيئة الله وقدرته وتدبيره سبحانه وتعالى. حقيقة هذا من العجائب في خلق الله، يخرج المتقابلات من بعضها، تراب يخرج منه بشر سوي، سبحان ربي العظيم. من التراب بصرك الله بسحر، من التراب أنطقك الله بلحن، من التراب أسمعك الله بعظم، وفي أنفسكم أفلة السرور. آيات عظيمة، المتقابلات يخرجها الله من بعضها. وقد أشار الله جل وعلا إلى شيء من ذلك في آخر سورة ياسين، فقال جل وعلا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. هو من أين خلق؟ المسكين لا يدري، خلق من تراب ثم خلق من ماء مهين. يا أيها الناس إن كنتم فريجا من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، وهذا الخلق الأول ثم الخلق الثاني. الخلق الأول لأصلكم من تراب، والثاني من نطفة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي انشاها اول مره. وهذا استدلال على الاعاده بالبدء، كما بدا الخلق يعيده سبحانه وتعالى فهو اهون عليه. وله المثل الاعلى في السماوات والارض، قل يحييها الذي انشاها اول مره، يعني من خلقات من ماء مهين ومن تراب، هو ابعد شيء عن الحركه، هو سكون ظاهرا واضح. من خلقك يحيي هذه العظام؟ والله ان امر البدء اعظم بكثير واعجب من امر الاعاده، لكن الانسان ظلوم كفار، يستعظم ويستغرب الاعاده ولا يستغرب البدء، لان البدء وقع عليه قصته فقل به اعتباره، واما ذاك ما وقع امامه فيبحث وينكر. قل يحييها الذي انشاها اول مره، انتبه وهو بكل خلق عليم، هذا لا تخفى عليه خافيه في الارض ولا في السماء. والانسان يعجز لاحد امرين، اما لجهله واما لبعثه، وهذا قادر عالم، فعلم سيعجز. يعني الضعف سببه اما جهل، العجز سببه اما ضعف، وإما جهل جهلا أو بعض. فإذا انتفى البعض وزال الجهل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. يعني كبر العبد إما جهل وإما بعض. لو قدر أنه عالم عبقري بإمكانه أن ينتج ويخترع الساعات والصواريخ والمدافع، لكن ما عنده إمكانيات ولا عنده جهد واحد ليه يعني يتصرف فيما يريد، يقول هذا عاجز، سبب العاجز هنا عدم القدرة. واضح هذا؟ لا، الجهد هو عنده علم، وقد يكون أيضا قوية لكن ما عنده علم ولا يستطيع أن ينتج ولا أن يصنع هذه الساعة الصغيرة. وهو قوي، لو ربطته بشجرة لقلعها، يقول له اسمع هذه الساعة يقول ما أعلم، هنا جهل. فسبب العجز إما ضعف وإما جهل. هنا لكل خلق عليم، له على كل شيء قدير، فكيف يعجزه أن يعيد هذا المخلوق؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. هذا الدليل الاول، الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. شجر اخضر يقدح منه النار، كل شجر فيه نار كما كان العرب يقولون. واستنجد المرق والعقار، واستنجد المرق والعقار. المرق والعقار شجران موجودان في بلاد سهامة، تقطع الذنب من الشجر يقتل ماء فتحسه ببعضه فيقدح نارا بإذن الله. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، تقطع هذا الذنب هذا العود يقطع ماء تحسه ببعضه يخرج منه نار تقضي عليه طعامك وتنضج عليه طعام. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، والشجر الأخضر هو أبعد شيء عن طبيعتنا، فيه رطوبة فيه برودة، كيف بعد ذلك نار فيها صفة النبوة والجذاب والاحتراق؟ فمن قدر على هذا هل يعجزه أن يعيد هذا البدن رطبا طريا كما كان؟ إذا تفتت وصار ذرات في هذا العالم، لكن لا، أنتم عندكم شيء مشاهد، تقطع زند من هنا وزند من هنا، تقطع هذا الزند ببعضه، خرج النار في كل شجر نار استنجد المرق والعقار، يعني كل شجر يصبح نارا إذا يبث تحرق عليه، توقد عليه، أما المرق والعقار في حال رطوبته نار، النار تخرج منه. من كل شجر النار تنجد، يعني من الكثرة والشرف والقوة، يعني هذا تنجد المرق والعقار، يعني فيهما النار قوية كثيرة في حال رطوبتهما. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الدليل الثالث، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. من خلق أكبر منك لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يعجزه أن يعيدك لا ثم لا، بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إذا إخوة الكرام، البشر خلقوا من تراب، الجن خلقوا من نار، سبحان من يخرج هذه المتضادات المتقابلات من بعضها، وهذا هو رب العالمين سبحانه وتعالى. والجن الذين خلقوا من نار وعنصر خلقهم يختلف عن عنصر خلقنا في هذا الأمر كما تقدم معنا دلالة على أن الجن دون الإنس في المنزلة، فمنزلة الإنس أعلى من منزلة الجن، لأن عنصر التراب أفضل من عنصر النار. وتقدم معنا تقرير هذا في أول مبحث خلق الجن ووجوده، وذكرت أن كلام إبليس الخبيث أنا خير منك خلقتني من نار وخلقته من طين باطل، قلت لثلاثة أمور ذكرتها فيما تقدم معنا، وقلت هذا كلام مردود على قائله، فطبيعة الشيء الرجانة والهدوء والتواضع والأناة والحلم والنفع. إذا أردت أن تعرف أثر الطين ومنفعة الطين دع فيه حبة ليعطي الشجر، وانظر إلى الحدائق والبساتين، ولا يستغني عن الطين، لا يستغني عنه حيوان سواء كان ناطقا أو لا. أما النار، الحيوان البهيم من أوله لأخيه يستغني عنه، الحيوان البهيم لا يطبخ كما يقال لا ينفخ، لا يحتاج إلى أن يقضي طعامه. الحيوان البهيم لا يحتاج الى نار، يحتاجها بني ادم، ولكن ايضا يمكن ان يستغني عنها، على انها نفس النار تكون بواسطه التراب لانها ستكون من الاشجار، لكن على نفس يمكن ان يستغني عنها. اما التراب يمكن ان يستغني عنه، يمكن ان يستغني عنه ابدا. ولذلك كما قلت قياسه كلامه باطل فاسد مردود عليه، وقلت هذا حال من يعول عن عقله ويعرض عن شرع ربه. ومنزلة التراب منزلة الأرض معلومة لكل أحد، وأنت إن أردت أن تضع فيها أمانة تنمي لك هذه الأمانة، وضع أمانة في النار حتى ترى حقيقتها، حتى ترى حقيقتها. ضع الأمانة في النار حتى تحرقها وتحولها رمادا، هذه منفعة الطين. ذكرت كما تقدم هذا من ثلاثة أوجه، واستدلال الإمام ابن كثير بآية سورة الحجر التي تقدمت معنا على أفضلية بني آدم على الجن لطيب عنصرهم. والأوجه الثلاثة التي ذكرتها كنت أحلت أيضا على مراجعتها في كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن للقرآن شيخنا المبارك عليه رحمة الله الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وقد زاد عليها أوجه كثيرة. أوصلها الإمام السبعي إلى 15 وجها في بيان خطأ إبليس في قوله أنا خيرا من خلقتني من نار وخلقته من طين، في أربع صفحات متتالية من كتاب آثار المرجان، انظروها من صفحة 57 و100 فما بعدها. كما قلت 15 وجها يناقش إبليس في قوله أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا الأمر أيضا يعني لا داعي للاستمتاع فيه اكثر من هذا. اذا عنصر خلقهم يختلف عن عنصر خلقنا، فنحن من طين وهم من نار. وقلت في هذا اشاره الى افضليه نوع الانس على نوع الجن، ولذلك خصهم الله بوجود الرسل والانبياء فيهم، كما ان الذكر من الانس اعلى من الانثى، فاعلى في هذه الحياه لا عند رب الارض والسماء تشبه لذلك، اعلى من الانثى، والذكر افضل من المراه، هذا في هذه الحياه. ونسي انه هو القيم، هو السيد، وتلك نخيت عن امور كثيره، امور الحكم التي يدين النبوه لا يجوز للمراه ان تليها، ولم يصلح قوم لما امرهم امراه الا يعني الذين لا يريدون ان يتنازل عن بديلتهم من المطبوعين من علماء السوق في هذا الحين، فقال هذا الان حديث في مناسبه معينه عندما يعني كسرى هلك ويليت ابنته مكانه، فالنبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يقول يعني ولو وليت هذه البنت مكانه الفتوح الاسلاميه جراره وسيزيل ملكهم سواء كان المسؤول عليهم رجلا او امراه، ليس في ذلك دلاله على منع المراه من القيام بالولايات العامه، مع انه كان يقرر سابقا في كتبه كما نقصت في مباحث النبوه وبينت دلاله، كان يقرر انه يقول لا يجوز للمراه ان تلي شيئا من الولايات العامه، ودافع عن حكم الاسلام في ذلك بكلام محكم، ثم تراجع تحت الضغط الغربي. وهل بعد ذلك ايضا عمالة؟ هذا لا يعلمها الا الذي لا تخفى عليه خافية في الارض ولا في السماء. ثم تراجع فقال يجوز للمرأة ان تكون وزيرة، لكن دون ان تنال الامام العظمى ورئاسه الدوله. ثم تراجع وقال يجوز ان تلي كل وظيفه على حسب كفاءتها، وضرب مثلا بكاسكر والنائير من هؤلاء الحقيرات التي يمثل بهم، ويعني انه يعني حصل منهن ما حصل من خير لشعوبهم وبلادهم وما شكل هذا. هذا كله ضلالة في الكلام. انما كما قلت الرجل افضل، افضل في اي شيء في هذه الدنيا، لانه يميط به احكام امتاز بها على المراه. اما عند الله قد تفضل المراه وقد يفضل الرجل هنا في العمل الصالح. اما جنس الرجل في هذه الحياه من جنس المراه، وجنس الانس افضل من جنس الجن. اما بعد ذلك الانس يكون كافرا والجن يكون مؤمنا، فلا يدخل الجنه هذا يدخل النار، هذا موضوع اخر، هذا كما قلت في الدنيا. واما موضوع المراه والرجل فهذا مما فطر الله عليه الناس قاطبه. حتى المراه يعني ان ارادت ان تدافع لا تصدق، حتى المراه فتتمنى ان تلد ذكرا لا انثى، يعني حتى المراه اذا كان عندي ما على النساء افضل، وينبغي ان ترغبين ان ترغب في ولادته انما ما هي حتى هم سنه. وكما قال ائمتنا ما عرف في التاريخ قط ان رجلا زك الى المراه، انما الواقع عند البشر قاطبه مؤمنهم وكافرهم ان المراه تزال الى المراه وتريد استرداءه. ان رجل يزف الى امراه يزين على انه يعني تحصل العرف عليه، هذا ما حصل، ما حصل هذا في اعراف الناس. هذا كله كما قلت مما يدل على يعني تقدمه على المراه هي التي تزف وتزين ولو كانت ملكه واميره على يعني اصطلاحات اذا كان يجوز ان تدافر الحكم، ولو كانت بنت من كانت وتزوجها اقل الناس منزله هي التي تزين وتهيا وتصنع له من اجل ان تطيب خاطره. هذا مما فطر الله عليه الناس قاطبه، اول من ينشا في الحله وهو في الخصال غير مبين. هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، ومع ذلك مصادم للفطره. وان كل هذا كما قلت تنقيصا للمراه، لا ثم لا، هي الرجل اذا كان قويا في بدنه يظلم الرجل الضعيف في هذه الحياه باعتبارات الارض لا عند رب السماوات والارض في الحكم الاخر. الرجل اذا كان جميلا في خلقته هو احسن عند الناس من الرجل الجميل، هذا في اعتبارات البشر. فكل ان هذا انه ينتهي عند الله، وهنا كذلك يعني كون عنصر الانس افضل من عنصر الجن ليس في هذا مدل على الجن عند الله. كون الذكر افضل من الانثى في هذه الحياه ليس في ذلك منقص على الانثى عند رب الارض والسماوات. اما ان الله سبحانه وتعالى سيجعل خلقه كلهم من بني ادم ذكورا فلا يمكن، لابد منه وجود ذكر وانثى وجن وانس ويعمر هذا الكون وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. الامر الثاني من الامور التي يختلف الجن فيها عنا، الجن يروننا ولا نراه، يروننا ولا نراه، ويدعون منا مجرى الدم فينا، ولا حيلة لنا في التخلص من شرهم الا بالرجوع الى ربنا وربهم سبحانه وتعالى. وقد أشار الله جل وعلا إلى هذا في كثير من آيات القرآن، فقرر رؤيتهم لنا، وسيأتينا أيضا سرد الأحاديث التي تدل على أنهم يسرون في ذراتنا كما يسري الدم في ذرات أجسادنا. أما ما يقرر رؤيتهم لنا دون رؤيتنا لهم، قول الله جل وعلا في سورة الأعراف: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله. تقدم معنا أن معنى القبيل أولاده نسله ذريته أتباعه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وعليه عالم الجن لا نراه، فيدخل في دائرة المحسوسات أو المغيبات مغيبة. وإذا كان هو ضمن دائرة الغيب فكما قلت مرارا من أسمع أنواع العلم أن يدخل الإنسان عقله ليبحث في سأله، إنما نقتصر على ما ورد في وصفهم وصفاتهم. يروننا ولا نراهم فهم في دائرة الغيب. إخوة الكرام، تقدم معنا عند خلقهم ووجودهم أن من أنكرهم فأنكر وجودهم، وقلت لكفة كفره لأنه أنكر معلوم من الدين بالضرورة، اتروح في إنكارهم إلى عدم رؤيتنا لهم. قال نحن مخلوقات عوالم أمم بيننا ولا نراهم، هذا يدل على نفي وجودهم فيما مضى. قلت هذا إخوتي الكرام حماقة وهذا بلاء. فإذا كان الجن يدخلون في دائرة المغيبات فلا يجوز أن نبحث عنه بعقولنا، إن حواسنا عاجزة عن إدراك المغيبات، بل إن حواسنا عاجزة عن إدراك كثير من المحسوسات لا تدركها. وكنت ذكرت ما يتعلق برؤية البصر بالنسبة بعد ذلك الدقيقة في كتب يعني الطب التي يحددونها يقولون 7 الموجات الضوئية التي قولها 700,000 إلى 400,000 هي التي فقط ما بين 7 و4 هي التي تراها عين الإنسان، ويعبرون عنه يقولون هي التي تحصر بين اللون الأحمر والبنفسجي على اصطلاح علمهم. ما عدا هذا ما دون الأحمر لا ندركه، لا ندركه مع أنه موجود. وهكذا قم أيضا المستمع أي جو الكون يمتلئ بالأطراف، لكن أنت هذه الأجل لا يمكن أن تسمع إلا ذبذبة صوتية محددة قدر الله لها، هذا الالتقاط فقط. وعليه لا يوجد الآن جهاز يلتقط هذه الأصوات ويطيع اصطياها، فلا يجوز أن تقول هذا ما كنا نعلمه إذا لا نصدق بوجوده وأنتم اخترعتموه الآن. لازم لا، وهكذا الدين خلي الحواس الآن لا تراها لا تسمع أخبارهم، تقول أشياء كثيرة موجودة الآن أنت لا تسمعها ولا تراها. وهكذا الدين فلا تكذب بما لم تحط به علم. وإذا قلت إنهم يدخلون في دائرة الغيب فلنقتصر على ما ورد في وصفهم دون أن ندخل عقولنا في شأنه. قال الله جل وعلا: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وهكذا فيما يتعلق بعالم الجن، فيما يتعلق بالمغيبات التي تكون في الآخرة من نعيم وجحيم، مرد هذا إلى النقل الصحيح لا إلى هذا العقل ولا دخل للعقل فيه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكما قلت إنكار الإنسان لذلك تكذيبا بما لم يحق به علما، وتكذيب بما لم يأتي تأويله أي وقوع، وهذا كله مذموم ومنهي. إخوة الكرام، هذا فيما يتعلق برؤيتهم لنا وعدم رؤيتنا لهم، وهم مع أنهم يروننا ولا نراهم يسرون في أبداننا سريان الدم في ذراتنا. وهذا أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يثبته والله على كل شيء قدير، ولا يجوز أن نؤوله، لا يجوز أن نؤوله. وأما ما يقوله كثير من الناس من جملته المعلق على جامع الأصول ومحقق الكتاب عند مجال هذا الحديث، وأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فقال هذا إشارة إلى أن وسوسته يعني تسري في البدن يعني كريان الدم في البدن، أما أنه هو يدخل أو كذا طيب يا عبد الله أنت يعني علمت هذا المغير حتى أدخلت عقلك فيه؟ فلا نقول إلا ما أخبرنا عنه نبينا عليه الصلاة والسلام دون أن نثبت كيفية الإيمان. وكما قلت إن الأحاديث بذلك صحيحة، وسأذكر لكم بعضها ثم سأتبعها بآثار عن السلف الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. سأذكر ثلاثة أحاديث، أولها حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، ثبت في المسند فصحيح مسلم وسنن أبي داود. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم مع إحدى نسائه، فمر به رجل، هذا الرجل من الأنصار كما ورد في بعض الروايات، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هذه زوجتي. فكبر ذلك على الرجل، يعني شق عليه، ويعني كيف النبي عليه الصلاة والسلام دعاه وأخبره عن حقيقة الأمر؟ وهل يمكن لواحد يعني من الصحابة أن يظن سوءا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم قال هذا الأنصاري لنبينا عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، من كنت أظن فلم أكن أظن بك، من كنت أظن فلم أكن أظن بك، يعني من كنت أظن فيه يمكن أن يقع، لا يمكن أن أظن بك سوء قطع فرسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبين له بذلك أنه أراد الشفقة عليه والرحمة به والحرص عليه حتى لا يستغل هذا الموقف الشيطان، فيأتي إلى قلب هذا الإنسان. وإن كان قلبه سليما نحو النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي الشيطان ويقول له النبي عليه الصلاة والسلام: يقف هذه المرأة يمشي معها في هذا الليل، من هذه؟ إذا لعله يوجد ريبة. وإذا رسم هذا الإنسان إلى هذه الوصفة خرج من الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الموقف دعاه مباشرة وقال: هذه زوجتي، هذه فلانة، انتبه. قال: كبر ذلك على هذا الصحابي. قال: من كنت أظن فلم أكن بك أظن، يعني لو قدر من أظن بغيرك، لو قدر وأنا منهي عن ظن السوء، هل يمكن أن أظن بك أبدا؟ قال: ليس بهذا من باب رعاية حالك والحرص على إيمانك، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. أنا لا أفهمه، لكن أردت أن أحصن إيمانك لأن يكون الشيطان كبير عليك. فانتبه، هذه زوجتي، وهذه الزوجة هي صفية فيما يظهر، والعلم عند الله، رضي الله عنها وأرضاها. إن كانت هي المقصودة في الرواية الثانية، أو لعل القصة تكررت مع أمنا صفية وغيرها لأمهاتنا على نبينا وآل بيته جميعا صلوات الله والسلام. الحديث الثاني ثبت في المسند والصحيحين كسنن أبي داود وابن ماجه، ورواه الإمام النسائي في السنن الكبرى، وهو في صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة والسنن الكبرى من إمام البيهقي، عن أمنا صفية رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلة، فحدثته ثم قمت لأنقلبه، فقام معي ليقلبني أي ليصلني إلى بيتي. وقد كان معه سائر أمهاتنا أزواج نبينا على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه، وأمنا صفية جاءت متأخرة، فكلهن انقلبن قبلها، وهي جلست في تعوض ما فاتها، فهن سبقنها فهي ستجلس مع زوجها، يعني بمقدار ما فاتها. كلهن انصرفن، بيوتهن اقرب من بيتها، يعني ابواب الحجر، الا امنا صفية فبيتها اخر الحجر وظلام الليل، وبقيت بمفردها، لم يخرج معها احد يسيعها. فمن رحمة نبينا عليه الصلاة والسلام وعطفه على زوجه خرج معها. قالت: فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، أي في الدار التي آلت إلى أسامة بن زيد بعد ذلك. فهذا أن هي ما كانت تسكن عنده رضي الله عنه وأرضاه. فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي عليه الصلاة والسلام أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، على مهلكما، فريتا وتمهلا، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله، وهذا للتعجب والاستغراب، يعني أنت تخبرنا أن هذه زوجة فينا، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف، يعني الشيطان، أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي بعض روايات البخاري: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، يعني إلى أي مكان يصل الدم الشيطان كذلك يصل. هذا حديث ثاني في الصحيحين وغيرهما من رواية أم الصفية رضي الله عنها وأرضاها. الحديث الثالث من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه أجمعين، وتقدم معنا هذا الحديث الثالث في مباحث النبوة، وقد رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن، والإمام الدارمي في سننه. كما قلت من رواية جابر رضي الله عنه وأرضاه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تلجوا على المغيبة، وهن اللاتي غاب عنهن أزواجهن، لا تلجوا على المغيبات، فإن الشيطان يجني من ابن آدم مجرى الدم، زوجها غير موجود، أنت تلج عليها ستكون وساطة من قبل الشيطان بينك وبينها، لا تلجوا على المغيبات، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنك أنت أيضا شيطانك يجري منك مجرى الدم، على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. قال: ومني، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. وكما قلت، مر معنا في مباحث النبوة هذا الحديث، وتقدم معنا قول الإمام الترمذي عنه إنه غريب لوجود مجالس ابن سعيد في إسناده، وهو ليس بالقوي في الحفظ، فقد تغير في آخر عمره، ومع ذلك هو من رجال مسلم السنن الأربعة، فحديثه لا ينزل عن درجة الحسن فيما يتعلق بهذا الحديث بوجود الشواهد له، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وشيطان نبينا عليه الصلاة والسلام قد أسلم. وكنت أوردت لهذا الحديث في الأصل شواهد كثيرة، بل هذا أوردته ضمن يعني البحث والأصل الاستدلال بأحاديث ثابتة أصول في هذا الباب وهذا الأمر بين مباحث النبوة، لعلكم تستحضرونها أذكرها على سبيل الإيجاز. قلت: الحديث الأول ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم ومسند الدارمي والبيهقي في دلائل النبوة من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا قد يدخل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قال: وإياك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. والرواية الثانية عن أم عائشة رضي الله عنه أيضا في المسند والصحيح مسلم والدارمي ودلائل النبوة للإمام البيهقي لي قريبا من هذا اللفظ، عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: جاءت شيطانك. قالت: ومعي شيطان يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: نعم. قالت: ومعك شيطان؟ قال: نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. والرواية الثالثة رواها الطبراني في معجمه الكبير والبزار بسند رجاله رجال الصحيح كما تقدم معنا في المجمع في الجزء الثاني صفحة 520 و200، وبوب الإمام الهيثمي بابا على هذه الأحاديث فقال: باب عصمته عليه الصلاة والسلام من القرين. ولفظ الحديث من رواية شريك بن طارق بمعنى الرواية المتقدمة. ويروي أيضا حديث من رواية أسامة بن سليم ومن رواية أبي هريرة ومن رواية المغيرة بن شعبة ومن رواية ابن عباس، وتقدمت معنا رواية جابر، وليس كذلك؟ وهذه ثمان روايات فيها أن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وأن كل إنسان يدخل به قرينه من الجن وقرين النبي عليه الصلاة والسلام أسلم. هذه الروايات تقدمت معنا وقلت إن الكلام عليها إخوة الكرام فيما يتعلق بمعناها أيضا ذكرته. قلت فأسلم جدق بالرفع وبالنصب فأسلم بالفتح والرفع. أما رواية الرفع قلت هي التي قالها أبو محمد سفيان بن عيينة ونقل ذلك عنه الإمام الترمذي بعد تخريج الحديث. إلى ذلك مال الإمام الخطابي وذهب إلى هذا جرم غفير من أئمتنا وادعاء الطحاوي لأن هذا تحريف اللغوي. قلت إنه باطل مرضي إلا أن الله أعانني عليه فأسلموه. ما معنى أسلموه؟ من شره وضره ووسوسته وإغوائه. وليس في ذلك تصريحا بإسلامه إنما أسلم علمه. ورواية بعد ذلك النصر الفتح فأسلم قلت فسرت بأمرين صار مسلما من أمتي وأتباعي ويهديني لروحه ونفسه. وقلت إلى هذا ذهب ابن حبان فقال الإمام النووي إنه هو الظاهر وهو الذي انتصر له القاضي عياض وقرره وهو مقبول كما تأتينا. وادعاء الإمام الطحاوي في تلك الطحاوية بأن هذا تحريف معنوي للحديث. قلت إن الكلام ختم ولا يجوز أن يقال هذا عن أئمتنا رحمة الله على الإمام بن عبد ابن أبي العز على جميع أئمة الإسلام. والمعنى الثاني بالضبط الثاني فأسلم قال أي استسلم وانقاد لي دون أن يؤمن وأن يكون من أتباعي. إذا أسلم لي استسلم لي صار مسلما ومن أتباعي. قلت إن المعاني الثلاثة مقبولة ولا تعارض بينها. إن الشيطان الذي وكل بنبينا عليه الصلاة والسلام يجر منه مجرى الدم كلم نبينا عليه الصلاة والسلام من وسوسته وإغوائه. والشيطان قد استسلم له وانقاد لأنه صار من أتباعه. هذه المعاني الثلاثة دخلت في هذا ولا داعي لإثبات واحد ورد الآخر. وقلت تعليق الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله على شرح الطحاوية وقال قول الإمام ابن أبي العز أسلم أن صار مسلما قال هذا تحريف معنوي والشيطان لا يسلم. قال الشيخ أحمد شاكر ما عرض في الحديث لفظ الشيطان إنما هو جن منكم من أحد لقد وصل به قرينه من الجن قرين الملائكة. قلت هذا أيضا قصورا من الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله لأنه عرض التصريح بلفظ الشيطان في حديث من عائشة عندما قالت وأنت معك شيطان قال نعم إلا أن الله آمن عليه فأسلم. قلت هذا قصورا من تتبع روايات الحديث وأي محذور من إسلام شيطان النبي عليه الصلاة والسلام وأي مانع. وكما تقدم معنا حباه الله بخصائص كثيرة ولذلك من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام أن شيطانه أسلم فسلم من شره ووسوسته وإغوائه فانقاد الشيطان له وصار من أتباعه والعلم عند الله جل وعلا. هذا تقدم معنا أخوتي الكرام ضمن مباحث النبوة وأقلت الكلام غالب ظني هناك حول هذه القضية. نعم أخوتي الكرام الشيطان والجن يسرون في أبداننا وذراتنا كما تسري الدماء فينا بكيفية يعلمها الله ولا نعلمها. وقد أشار نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الأخرى إلى هذا الأمر والأحاديث المتقدمة تشهد لهذا الحديث الذي سأذكره وأقرره برواية موقوفة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ثبت في مسند أبي يعلى وشعب الإيمان للإمام البيهقي وكتاب سية الأولياء لأبي معين والحديث رواه ابن أبي الدنيا ورواه ابن شهيد في الترغيب والترهيب. انظروا مجمع الزوائد في الجزء السابع صفحة 49 و100 ففيها رواية أبي يعلى فقط. أما بقية الروايات لم تذكر في المجمع لأنه لا علاقة له بها. ونظروا الترغيب والترهيب للمنذر في الجزء الثاني صفحة 400 وانظروا جمع الجوامع للإمام السيوطي فعزى هذه الرواية لمن تقدم ذكره وهو المعروف الجامع الكبير للإمام السيوطي عليه رحمة الله. وإسناد هذه الرواية كما سيأتينا ضعيف. فالإمام المنذري عليه رحمة الله القوي قدر الحديث بلفظ روي وهو على اصطلاح ثقة، وقد نص صراحة على تبعيه الحافظ ابن حجر في فتح الباري في آخر كتاب التفسير عند تفسير سورة الناس في الجزء الثامن صفحة 240-700. فالحديث فيه راويان، الراوي الأول عدي بن أبي عمارة، قال الهيثمي في المجمع إنه ضعيف، ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة، لذلك له ترجمة في الميزان وفي اللسان، إنه اللسان في الجزء الرابع صفحة 600، نقله الإمام الذهبي بن حجر عن الإمام العقيلي أن في حديثه اضطراب. ثم قال الإمام ابن حجر زيادة على كلام الذهبي في الميزان بعد أن انتهى من حكاية قوله، قال: وقد ذكره ابن قدام في الثقة، هذا عدل أليس كذلك؟ ابن أبي عمر. وشيخه أيضا فيه ضعف، وهو زياد النميري، زياد النميري، وهو زياد بن عبد الله النميري، قال عنه الإمام الحافظ ابن حجر في التقريب ضعيف، ورمز إلى أنه من رجال الترمذي. فالإمام الهيثمي تكلم على عدي ولم يتكلم على زياد النميري، وهو زياد بن عبد الله النميري عليهم جميعا رحمة الله. ولكن الحديث عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان واضع خطمه، يعني فمه، إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله خنس، أي توارى واختفى وذل واندحر وما استطاع أن يفسد في قلب الإنسان. إن الشيطان واضع خطمه فمه على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله خنس، وإن نسيه التقم قلبه، فذلك الوسواس الخناس، وإن نسيه التقم قلبه فذلك الوسواس الخناس. هذه الرواية كما قلت في الكرام فيها عدي، وفيها شيخه زياد النميري، إسنادها ضعيف كما نص على ذلك الحافظ بن حجر، قبله الهيثمي، وقبله الإمام المنذري المنذري في الترغيب والترهيب عليهم جميعا رحمة الله، لكن لها شواهد بمعناها مرفوعة وموقوفة، وعليها الشيطان يحدثين ويوسوس، فلا حول لنا إلا بالالتجاء إلى ربنا سبحانه وتعالى. إليكم بعض الشواهد لهذه الرواية. روى الإمام الطبري في تفسيره والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين، يتقدم معنا أن الكلام فيه تساهل، سيأتي معنا أن الكلام فيه تساهل بعد ذكر من روى هذا الحديث. قال الحاكم على شرط الشيخين، انظروا الجزء الثاني صفحة 41-500 في المستدرك، ثلاثة رواه ابن أبي الدنيا وابن المنذر في تفسيره وابن مردوية في تفسيره والبيهقي في شعب الإمام والإمام الضياء المقدسي في الأحاديث الزيادة المختارة كما في الدر المنسوة في الجزء الثاني صفحة 42. يلاحظ الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا عليه وله حكم الرفع إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: ما من مولود يولد، ما من مولود يولد إلا على قلبه الوسواس الخناس، فإن ذكر الله خنس، وإن غفل، يعني هذا المولود إذا كبر فلا، وإن غفل وسوس، وهو قوله الوسواس الخناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. كما قلت إخوة الكرام، الحاكم قال على شرط الشيخين، وكما قلت الكلام غير مسلم. الحافظ ابن حجر أورد هذا الأثر في الفتح في الجزء الثامن صفحة 41-700 في تفسير سورة الناس، وقال فيه حكيم بن جبير الأسدي: حكيم ابن جبير الاسدي الراوي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه اجمعين قال وهو ضعيف هذا كلامه في الفتح فقدم له في التقريب فقال ضعيف ورمي بالتكلم فرمز له بانه من الرجال السنن الاربعه وكيف قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين واقره عليه الذهبي عليهم جميعا رحمه الله كما قلت في ذلك شيء من التجرد والتساهل وبالنسبه للحاكم يعني معذور فيما فعل لانه عندما املى كتابه ما تيسر له ان يراجع وجاءه الموت قبل ان يراجع كتابه واملاه من قدره على طلابه حصل ما حصل عندما يملي الانسان ما يملي والامام الذهبي عليه رحمه الله ايضا يعني عندما لخص المستدرك وعلق عليه ما كان التلخيص بمثابه دراسه يعني كما يقال متفحصا انما يتامل هذه ثم ايضا يكتب ما يعني يعلمه بذاكرته فليست هي ايضا دراسه متفحصه لكل حديث ولذلك لا بد من مراجعه قوله هذين الامامين لا بد من مراجعه قولهما في المستدرك عليهم جميعا رحمه الله جل وعلا اذا فيه حكيم بن جبير ليس من رجاله الصحيحين وفيه ضعف ولا نزاع في تبعيثه ضعيفا وهو من رجال السنن الاربعه لا اله الا الله لكن بعد ان ذكر الحافظ هذا الكلام حول هذه الروايه عن روايه الحاكم ومن معه قال الامام بن حجر في الفتح ورويناه اي هذا الاثر في كتاب النكر لجعفر بن احمد بن ثالث وما عندنا خبر عن هذا الكتاب الذي يعني اليه هذا الامام المبارك عليه جميعا رحمه الله روينا هذا الاثر يقول في كتاب النكر من وجه اخر في اسناد اخر وفيه محمد بن حميد الرازي وفيه مقال والمقام الذي فيه بينه الامام ابن حجر في التقريب فهو حافظ حافظ ضعيف قال الامام ابن حجر وكان ابن معين حسن الراي فيه وهو من رجال السنن الاربع الا سنن النسائي هذا محمد بن حميد الرازي ولفظ اثر ابن عباس من وجه اخر غير الذي تقدم معنا من طريق حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم اجمعين لفظه قال يحط يعني يضع يحط الشيطان ساغ على قلب ابن ادم فاذا سهى وغسل وسوس واذا ذكر الله خلف يحط الشيطان ساغ على قلب ابن ادم فاذا سهى وغسل وسوس واذا ذكر الله خلف ثم قال الحافظ ابن حجر وهذا الحديث الاثر اخرجه سعيد ابن منصور من وجه اخر ايضا لنقل ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهم اجمعين يولد الانسان والشيطان جاثما على قلبه فاذا عقل انظر كيف الروايات يوضح بعضها بعضا يحصل احيانا اختصار من بعض الروايات يولد الانسان والشيطان جاثما على قلبه فإذا عقل وذكر الله حنث ابتعد وتوارى واختفى وليس له عليه سبيل وإذا غسل وسوس هذا كله كما قلت كلام الحافظ بن حجر في هذه الرواية وأقول أنا روي أيضا نحو أثر ابن عباس من طريق آخر غير الطرق المتقدمة في تفسير الطبري وهو آخر شيء في تفسيره في تفسير سورة الناس في الجزء 30 صفحة 28 و200 ولكن رواه ابن مردوية في تفسيره وابن أبي شيبة في مصنفه كما في الدر المنصور في الجزء السادس صفحة 20 و400 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الوسواس الخناس هو الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغسل وسوس وإذا ذكر الله خنس الوسواس الخناس الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغسل وسوس وإذا ذكر الله خنا. إخوة الكرام، عند أثر ابن عباس رضي الله عنهما يوجد تعليق حوله كلام كثير فيما يتعلق بنفس الشيطان للإنسان عند ولادته مع جسيمه أيضا على قلبه بعد ولادته إلى أن يعقل، إما أن يخنس عنه وإما أن يلتقم قلبه. هذا أذكره في أول الموعظة الآتية إن شاء الله. وكان في نيتي أن أذكر أيضا قبله أثر عن نبي الله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام أنه سأل ربه أن يريه مقعد الشيطان من قلب ابن آدم فأراه ويصفه لنا. نبي الله عيسى على نبينا عليه الصلوات الله والسلام فيما نقل عن أخبار أهل الكتاب. أترك الكلام على هذين الأمرين إلى أول الموعظة الآتية إن شاء الله، ونتابع بعد ذلك خطوات البحث بعون الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم احسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك. اللهم اغفر لمن عبد الله فيه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين.